أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 334: يعتبر في نية السعي التعيين. تقدم اعتبار القربة في السعي باعتبار أن ذلك هو المرتكز في أذهان المتشرعة بل في أذهان المسلمين، حيث ذكر في أول مبحث السعي قال: ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص. وهنا في هذه المسألة أشار إلى نية التعيين، أن النية مرة يقصد فيها القصد إلى الفعل، وأخرى يراد منها القربة والخلوص، وثالثة يراد منها نية التعيين. فهنا أشار إلى نية التعيين بمعنى أن يعين أن هذا السعي هل هو لحج أو عمرة، والعمرة هل هي عمرة مفردة أم عمرة تمتع، والحج هل هو حج تمتع أو إفراد أو قران. لابد أن يعين السعي لأحد تلك العناوين باعتبار أن العمل ما دام يحتمل أوجها متعددة لا يمكن أن يعين من خلال القصد والنية، لابد من نية التعيين. وكما الحال في الطواف، في الصلاة، في الحاق، قدم درس الكلام في التعيين في الحاق السنة، قد يعتبر نية السعي التعيين ليأتي به للعين كان في المرة. نية السعي التعيين بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج. مسألة 335: تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: لا خلاف بين المسلمين في كون السعي سبعة أشواط، وقد دلت على ذلك جملة من الروايات كما سيأتي التعرض إلى بعضها. النقطة الثانية: يلزم أن تكون بداية السعي من الصفا، ولا يصح ابتداء السعي من المروة، وهذا أيضا أمر متسالم عليه بين المسلمين، ودلت عليه الأخبار من قبيل صحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى وليبدأ بالصفا قبل المروة. هذه الرواية صريحة باعتبار كون البدء في السعي من الصفا، ولا يصح البدء من المروة. النقطة الثالثة: الذهاب من الصفا إلى المروة يعد شوطا، والإياب من المروة إلى الصفا يعد شوطا ثانيا، لا أن الذهاب والإياب كلاهما شوط واحد، بل الذهاب شوط والإياب شوط ثاني، وهذا لا خلاف فيه أيضا بين العلماء، مضافا إلى دلالة الروايات على ذلك كصحيحة معاوية حيث ورد فيها: ثم طف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم قصر. فإن معنى الختم تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، معنى الختم بالمروة هو أن هذا يعد شوطا واحدا، البدء من الصفا والانتهاء بالمروة هذا معناه شوط واحد، ولا لا معنى لأن يعبر وتختم بالمروة. لو كان الإياب يعد من الشوط الأول هكذا عبر، تبدأ بالصفا وتختم بالصفا، حتى يكون الذهاب والإياب شوط واحد، فإن تعبير تختم بالمروة لا يكون إلا إذا عد الذهاب شوط والإياب شوط آخر. النقطة الرابعة، هل يجب الصعود على الجبلين عندما تبدأ بالصفا؟ هل يلزم أن تصعد على جبل الصفا عندما تختم بالمروة وتشرع منها إلى الصفا في الإياب؟ هل يلزم أن تصعد على جبل المروة أو لا يجب الصعود على الجبلين؟ قالوا لا يجب الصعود على الجبلين، بل المعتبر هو استيعاب تمام المسافة بين الجبلين استيعابا عرفيا، فإن ذلك هو مقتضى الأمر بالسعي بين الجبلين، فإن البينية عفوا بين الجبلين هي تحصل بالاستيعاب العرفي للمسافة الواقعة بين الجبلين. فعندما جاء مثلا في صحيحة معاوية السعي بين الصفا والمروة فريضة، وبين الصفا والمروة، وهكذا مثلا في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بينهما، هذه البينية تحصل باستيعاب تمام المسافة بينهما عرفا، وهذا واضح. فالذي يؤمر مثلا بأن يستوعب مسافة معينة أو يمشي بين مكانين ويتحقق الامتثال بأن يستوعب تمام تلك المسافة الواقعة بين المكانين استيعابا عرفيا لا دقيا، نعم يستحب له الصعود على الجبلين، وذلك لما ورد في بعض الروايات كصحيحة معاوية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، حيث ورد فيها ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود، حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار، فاصعد على الصفا، هنا الشاهد، فاصعد على الصفا ثم تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر إلى آخر رواية، ويدعو ويذكر الإمام جملة من المستحبات، فمن تلك المستحبات هو الصعود على جبل الصفا، فإنه وإن أمر به الإمام ولكن هذا الأمر يحمل على الاستحباب إما بقرينة جملة من المستحبات المذكورة في الرواية، أو باعتبار تلك الروايات التي يفهم منها عرفان عند الأمر بالسعي بين الجبلين وأن تستوعب تمام المسافة بينهما عرفاً، لا أن تصعد على الجبلين، فإن الامتثال يحصل باستيعاب ما بين الجبلين وإن لم تصعد على الجبلين، فيكون الأمر بالصعود على الجبلين هو أمر استحبابي. النقطة الخامسة، الأحوط وجوبا مراعاة الاستيعاب الدقي الحقيقي. قلنا في النقطة السابقة أن الواجب هو الاستيعاب العرفي، بمعنى أن تستوعب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين عرفا في نظر العرف الذي يراك، يقول هذا سعى بين الصفا وبين المروة وقد استوعب تمام المسافة. وأما الاستيعاب الدقي بمعنى أنك عندما تبدأ من الصفا يلزم أن يمس عقب رجلك اللي هو مؤخر القدم يمس الصفا، وعندما تصل إلى المروة يلزم أن يمس مقدم القدم اللي هو الأصابع يمس جبل المروة. هذا هو الاستيعاب الحقيقي، يعني كل المسافة بالدقة الواقعة بين الجبلين هذه تستوعبها. استيعاب العرفي لا يشترط ذلك، إذا بقي مقدار 5 سنتيمات مثلا لم تصل إلى جبل المروة أو إلى جبل عندما تبدأ من الصفا، تبدأ ليس من النقطة الملاصقة للجبل بل تترك مثلا 5 سنتيمات وتبدأ، هذا يصدق عليه استيعاب عرفي لكنه ليس استيعاب دقي. استيعاب الدقي أن تكون عقب القدم ملاصقة لجبل الصفا عند الذهاب، وعند الوصول إلى المروة لازم مقدم الأصابع تصل إلى المروة. هذا الاستيعاب، هذا الاستيعاب الدقي الحقيقي هل هو معتبر أو غير معتبر؟ بعض الفقهاء ذهب إلى اعتباره بنحو الفتوى. سماحة السيد يحتاط احتياطا وجوبيا باعتباره، باعتبار أن المطلوب هو السعي بين الجبلين، فلا بد من السعي في تمام المسافة الواقعة بين الجبلين، وتمام المسافة الواقعة بين الجبلين لا يحصل إلا بالاستيعاب الدقي، لأن تستوعب كل جزء من أجزاء تلك المسافة، وهذا لا يحصل إلا إذا كان عقب القدم عند الذهاب ملاصق لجبل الصفا والأصابع عند الوصول إلى المروة تلاصق جبل المروة، هنا يحصل الاستيعاب لتمام المسافة. ويظهر من بعض العلماء أن هذا أمر متفق عليه بينهم، ولكن سماح السيد لا يفتي بذلك، ولعله من جهة أن إعمال الدقة بهذا الشكل في فهم النصوص هذا غير مناسب، فإن النصوص هي ألقيت إلى أناس عرفيين، ومن الواضح عندما يقال اسعى بين الصفا والمروة المتفاهم من السعي بينهما هو استيعاب تمام المسافة في النظر العرفي لا بالنظر الدقي، هذا الذي يفهمه العرف. فمن سعى بين الصفا والمروة وكان مستوعبا للمسافة عرفا لا دقة، يعني لو بقي مقدار سنتيم من هذه الجهة أو سنتيم من هذه الجهة، هذا يصدق عليه أنه سعى بين الجبلين في نظر العرف، ينبغي التعامل مع النصوص تعاملا عرفيا لا دقيا. ومن هنا لم يفتي سماحة السيد وإنما احتاط احتياطا وجوبيا. نعم الاستيعاب العرفي هذا واجب بلا إشكال، وإلا لا يكون المكلف ممتثلا ولا يكون ساعيا بين الجبلين، يعني إذا ترك مقدار متر مثلا وبدأ بعد متر من الصفا أو عندما وصل إلى المروة لم يصل إليها بقي مقدار متر منها، هذا في نظر العرف لا يقال سعى بين الجبلين، هذا حتى استيعاب عرفي ما موجود. أما مقدار سنتيم سنتيمين مثلا هذا وإن لم يصدق عليه استيعاب دقي ولكنه في نظر العرف هو استيعاب عرفي، وهذا يجزي ما دام المطلوب هو الاستيعاب هو السعي بين الجبلين، وهذا يصدق عليه أنه سعي بين الجبلين، وهذا المقدار يكفي. نعم يبقى الاحتياط في محله، وسماح السيد احتاط احتياطا وجوبيا. قال مسألة 335: السعي 7 أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، ذهاب شوط والإياب شوط، والشوط الثاني عكس ذلك يبدأ من المروة وينتهي في الصفا، والشوط الثالث مثل الأول يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة، فيصير نهاية السعي على جبل المروة. ويعتبر فيه في السعي استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولكن استيعابا عرفيا، هذا بنحو الفتوى، بحيث يصدق أنه سعى بين الجبلين في نظر العرف، وإن بقي مقدار مثلا سنتيمين أو ثلاث هذا لم يستوعبه، ولكن هذا لا يضر بالنظرة العرفية، فإنه يصدق عليه أنه سعى بينهما. ولا يجب الصعود عليهما عندما تبدأ من جبل الصفا، لا يجب عليك أن تبدأ من فوق الجبل، كما عندما تصل إلى المروة لا يجب عليك أن تصعد عليها، بل يكفي أن تبدأ من المسافة الواقعة بينهما، فإن هذا يصدق عليه أنه سعى بينهما. ولا يتوقف صدق السعي بينهما على أن يصعد على الجبلين، فإن المأمور به هو السعي بينهما لا عليهما. ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط، احتاط استحباب لوجود روايات دلت على استحباب الصعود على جبل الصفا والدعاء، وهكذا على جبل المروة. والأحوط وجوبا مراعاة الاستيعاب الحقيقي، يعني للمسافة الواقعة بين الجبلين. طيب سيدنا شلون يعني يصير استيعاب حقيقي؟ قول بأن يبدأ الشوط الأول مثلا من أول جزء من الصفا، يعني عقب قدمك مؤخر القدم، وين تخليها؟ مباشرة بعد جبل الصفا، ملاصقة لجبل الصفا، هذا هنا يحصل استيعاب. وعندما تصل إلى المروة أصابعك لابد شنو؟ تلامس جبل المروة، هذا هو الاستيعاب الحقيقي. قال والأحوط وجوبا مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلا من أول جزء من الصفا، يبدأ من أول جزء، هذا شلون يصير؟ لازم عقب القدم وين يصير؟ ملاصق لجبل الصفا، فإن أول جزء من الصفا تبدأ منه لا يكون إلا إذا كان مؤخر القدم ملاصق له، ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة، يعني بحيث أصابعك شو تكون؟ تلاصق جبل المروة، وهكذا. هذا هو الاستيعاب الحقيقي، وهو مبني على الاحتياط الوجوبي. مسألة 326، من شرع، عفوا 36، من شرع من المروة، قلنا أن الواجب أن يكون الشروع من جبل الصفا والختم بالمروة. لا فرض أن المكلف شرع من جبل المروة، بدأ سعيه من المروة، فلا إشكال في بطلان هذا الشوط الذي بدأ به، لأنه مخالف للمأمور به، وإجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود، بل الدليل على عكسه، فإن الروايات دلت على لزوم البدء والشروع من جبل الصفا، وهذا أمر واضح لا كلام فيه. ولكن لو فرض أن المكلف شرع من جبل المروة ولم يلتفت إلا بعد الشوط الثاني، فهنا يأتي هذا الشوط الثاني من بدأ به؟ بدأ به من الصفا راح يصير. هنا يأتي السؤال أنه هل يبطل كل السعي؟ أم الذي يبطل هو خصوص الشوط الأول، والشوط الثاني يحسب شوطا أول باعتبار بدأ به من الصفا؟ الجواب قالوا يبطل جميع السعي لا خصوص الشوط الأول، ذلك باعتبار ما ورد في صحيحة معاوية المتقدمة، حيث قال فيها الإمام: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة. فإن ظاهر تعبير يطرح ما سعى يعني يطرح جميع الأشواط التي أتى بها ويشرع من جديد من جبل الصفا، لا خصوص الشوط الأول يطرحه ويحسب الشوط الثاني شوطا أول ويكمل سعيه، هذا هو ظاهر أنه يطرح ما سعى. إذن مقتضى هذه الصحيحة هو بطلان جميع السعي فيما إذا التفت بعد أن دخل في الشوط الثاني أو الشوط الثالث وهكذا. لابد أن يلغي جميع هذه الأشواط ويشرع بسعي جديد من جبل الصفا. قال: لو بدأ بالمروة قبل الصفا، بالمروة قبل الصفا ولو سهوا، ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول. أي ولو سهوا، هذا بمقتضى إطلاق هذه الصحيحة، إذ قالت: من بدأ بالمروة قبل الصفا، مطلقة تشمل ما إذا كان البدء عن عمد أو عن سهوين. قال: ولو سهوا ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول. مسألة 337 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.